السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والأموال والمعاملات وتوابعها.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من أجل القواعد، والتي فيها حفظ لحقوق الناس ولأموالهم ولأعراضهم، ولذلك أدلتها في القرآن والسنة ظاهرة. يقول جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم أو أموالهم. فالبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. والسنة فيها كثير من هذه النماذج التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالبينات، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فالأصل فيما يتعلق بالأموال والحقوق، الأصل فيها براءة الذمم، الأصل أن الذمم غير مشغولة بحقوق الناس، هذا هو الأصل. فمن ادعى على آخر شيئا فعليه بالبينة، وهذه البينة بعض أهل العلم قال هي الشهود، إما شاهدين وإما شاهد ويمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. فإذا لم يكن عند الإنسان إلا شاهد واحد، فيؤخذ بهذا الشاهد مع يمين المدعي. فلو ادعى رجل على آخر أنه يطلبه 1000 درهم، فأنكر ذلك الرجل، فترافع عند القاضي، فقال له القاضي: أين شهودك؟ قال: ما عندي إلا شاهد واحد. فقال: أعطني الشاهد، ثم احلف بالله العظيم أنك أقربته. ولذلك يؤخذ به. بل إن كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق، رأوا بأن البينات لا تقتصر على الشهود، البينة لا تقتصر على الشهود فقط، حتى القرائن. فإذا احتفت قرائن فإنها تكون ماذا؟ تكون بينات. ولذلك ذكر شمس الدين العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في هذه المسألة، وأطال النفس فيها، فقال: لو أن رجلا يركض خلف رجل، وهذا الرجل حاسر الرأس، والرجل الملحوق ذاك بيده عمامة، فماذا يقول الناس؟ يقولون بأن هذه العمامة لهذا الرجل، فهو يركض خلفه لأخذ عمامته. ولذلك باب البينات واسع، ففيه الشهادة وفيه القسم، كذلك القرائن وغيرها مما يعمل به القضاة. ولا شك أن هذه القاعدة تحفظ الحقوق للناس. فمن ادعى دعوة ولم يأتي ببينة فدعواه إيش؟ لغو، لا قيمة له. نعم.
قال: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك في كل شيء من عبادة أو معاملة أو حق من الحقوق.
نعم، أحسن. هذه قاعدة أيضا من أجل القواعد، بل هي من القواعد الكلية الخمس المتفق عليها بين أهل العلم، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وانظروا إلى القواعد الباقية وانقلوها هنا: قاعدة رقم 38، وقاعدة رقم 50، وقاعدة رقم 51، وقاعدة رقم 52. كل هذه القواعد انقلوها هنا: 38 و50 و51 و52. انقلوها مع هذه القاعدة، وذلك لمناسبتها ولكونها مندرجة تحت هذه القاعدة. الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة ظاهرة وواضحة ولا تحتاج إلى تفسير ولا إلى بيان. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء الشيء على أصله أو استصحاب أصله. ولذلك قال اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهو معنى هذه القاعدة أو قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ما معنى اليقين؟ اليقين مأخوذ من يقن الماء إذا استقر، ولذلك يقال اليقين قرار الشيء، واصطلاحا حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، حصول الجزم بوقوع الشيء أو بعدم وقوعه. ضد اليقين ما هو؟ الشك. الشك ما معناه؟ التردد أو مطلق التردد. ولذلك يقولون الشك هو تردد الشيء بين وقوعه وعدمه من غير إيش؟ ترجيح، بخلاف الظن. فالظن تردد الشيء بين وقوعه وعدمه مع وجود إيش؟ الراجح، وجود الراجح. والظن ظنان، ظن عادي وظن غالب، والظن الغالب هو بمعنى اليقين. ولذلك أغلب فروع الفقه هي من الظن الغالب، من الظن الغالب، ولذلك ينزلون الظن الغالب منزلة اليقين. الأدلة على هذه القاعدة كثيرة. يقول جل وعلا في كتابه إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني هو يصلي يجد أن بطنه تتحرك، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فمن شك هل خرج منه شيء أم لا فإنه لا ينصرف. لماذا؟ لأن الشك ملغي وأضعف من اليقين، واليقين أقوى، فلا يقاوم الشك اليقين، ولذلك يبقى حتى يتيقن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن اليقين في الحدث ما هو؟ أن يسمع صوتا بأذنه أو يشم ريحا بأنفه، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من شك في صلاته، أو من صلى ولا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. فإذا شك الإنسان في صلاته ما يدري صلى أربع ركعات أم ثلاثة، ما هو اليقين؟ ثلاث ركعات. إذن يبني على اليقين، يبني على اليقين، اليقين أنه صلى ثلاث ركعات، والركعة الرابعة هذه مشكوك فيها، ولذلك الشك يطرح في مثل هذا. النماذج والتطبيقات كثيرة في هذا الباب، أذكر بعضها فقط على سبيل التمثيل للحصر. من تيقن الطهارة وشك في الحدث ماذا يفعل؟ بس يبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ الطهارة. رجل الآن تذكر أنه العصر توضأ، ثم جاء يصلي المغرب فشك ما يدري انتقض وضوءه أم لا، ماذا نقول له؟ الأصل أنك متوضئ، هذا هو اليقين. طيب بالنسبة للأصل في الثياب ما هي؟ الطهارة. من شك في نجاسة ثوب فماذا يفعل؟ يبقى على الأصل وهو طهارة الثوب. طيب الأرض الأصل فيها الطهارة، من شك في نجاسة الأرض ماذا يفعل؟ يصلي عليه ما دام أنه لم يتيقن النجاسة، لأن الأصل في الثياب والأرض الطهارة. كذلك الحجارة وكذلك الماء، شك في نجاسة الماء ما يدري ماء نجس أم لا، فالأصل ماذا؟ الأصل الطهارة. كذلك من شك في الصلاة كما ذكرت ما يدري صلى ثلاثة أم أربع، ماذا يفعل؟ يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ طيب من شك صلى أربع أم خمسة وش يسوي؟ ها؟ يسلم على طول. ها؟ لماذا؟ لأنه يقين جزما بأنه صلى أربع ركعات بالنسبة للعشاء أو الظهر أو العصر. رجل الآن في الطواف حول الكعبة، إيه نعم بالزيادة يشك، إذا شك في الزيادة يسجد للسهو، فإن ترغيم للشيطان كما جاء في الحديث. من شك في الطواف طاف سبعا أم ستا يبني على اليقين. ما هو اليقين هنا؟ ستة، فيأتي بالشوط السابع. كذلك رجل طلق امرأته كم عدد الطلاق بالنسبة للرجل؟ كم يملك الرجل؟ 3 طلقات. شك ما يدري طلق 1 أو 2، ماذا نقول؟ نقول 1. هذا طبعا ليس إجماع، لأن من الفقهاء كالمالكية وغيرهم يقولون لا، الأصل أن يحتاط للفروج، ولذلك إذا شك، هذه من مستثنيات القاعدة عند المالكي، يقول إذا شك هل طلق 2 أم 3 يقال يحتاط للفروج ويكون قد طلق 3، لكن الصواب بأن الأصل العدم، عدم الطلاق. فإذا طلق فيذهب إلى أقل عدد الطلاق وهي طلقة 1. طيب، بالنسبة لمن شك في إخراج الزكاة، هو دخل عليه الحول وما يدري أخرج زكاته أم لا، ماذا عليه؟ يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ عدم إخراج الزكاة، لأن الذمة معمورة مشغولة إيش؟ بوجوب الزكاة، الذمة عمرت وشغلت بهذه الزكاة، فإذا شك فيكون اليقين ما هو؟ عدم إخراج الزكاة. كذلك الكفارة، عليه كفارة يمين ونسي أخرجها أم لا، اليقين ما هو؟ أنه لم يخرجها، عدم إخراجها، ولذلك يجب عليه أن يخرج الكفارة. امرأة عليها قضاء من رمضان وقرب رمضان الثاني في شعبان، شكت ما تدري قضت أم لا، قضت أم لا. ليش ضربنا مثلا المرأة؟ لأن المرأة يكثر عندها القضاء، فشكت ما تدري قضت أم لا، فماذا عليها؟ البناء على اليقين. ما هو اليقين؟ العدم، أنها ما قضت، لأن ذمتها مشغولة بهذا القضاء. إذن الواجب على الجميع أن يقضي في مثل هذه الحالة. بالنسبة لليقين، لا يبرأ الإنسان منه إلا بيقين، أما بالشك فلا. لا، إذا كان وسواس لا، إذا كان عنده وسواس لا، ما ينبغي يطرح الوسواس هذا ويكون قد فعل. ولذلك دائما حتى الفقهاء يحتاطون للموسوسين، فيقولون إذا كان عنده، إذا كثر عنده الشك فهذا وسواس، ولذلك يطرح هذه الوساوس. عندنا ضابط مهم في باب اليقين، بأن من شك في المانع فلا تأثير في هذا الشك، كل من شك في مانع من الموانع فلا تأثير في هذا الشك. من شك في شاة هل هي ميتة أو مذكاة، فما العمل؟ هل تحرم عليه؟ لا، الجواب لا، لا تحرم عليه. لماذا؟ لأن هذا مانع من الأكل، وإذا شك الإنسان في مانع من الموانع فالشك لا أثر له. كذلك من شك في رضاعه من امرأة، شك هل رضع من هذه المرأة أم لا، هل رضع من هذه المرأة أم لا، فهل تحرم عليه أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الرضاع مانع، والمانع قاعدتنا ما هو المانع؟ لا يثبت بالشك. كذلك ضرب الفقهاء أمثلة لمسألة العتق، من شك هل عتق عبده أم لا فإنه لا يعتق عليه، لأن العتق مانع لملكه ولتسلطه عليه، ولذلك يطرح الشك. اقرأ لنا القاعدة 38.
القاعدة 38، قال رحمه الله تعالى: الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينجس منها إلا ما تيقن نجاسته.
هذا هو أصل مهم ذكرته أثناء ذكري للتطبيقات، وهو الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في ثيابنا الطهارة، والأصل في ثيابنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. الأصل في الثياب والحجارة والأرض والمياه، هذه كلها الأصل فيها ماذا؟ الطهارة. فلا ينقل هذا الأصل إلا بيقين، لا يجوز للإنسان أن يقول والله ما أدري هذه نجسة أم لا. ولذلك تجد بعض الموسوسين هدانا الله وإياهم يبالغون في قضية الفحص والتفتيش عن النجاسات، حتى يقعون في شر العمل والعياذ بالله. فتجد الواحد منهم الآن ما يصلي في بيته إلا على السجاد، أبدا بعض الناس ما يصلي إلا على السجاد. لماذا؟ يقول والله أشك أن الأرض نجسة. ايش رأيكم بهذا الكلام؟ مقبول غير مقبول؟ لماذا؟ لأن الأصل الطهارة. كذلك شخص الآن شك يقول والله ما أدري الثوب هذا نجس أم لا، فهذا من التشدد والتنطع المردود. ولذلك نص الفقهاء على أن الرجل يجوز له أن يصلي بالثوب الذي جامع فيه، والمرأة يجوز لها أن تصلي بالثوب الذي حاضت فيه، إلا إذا تيقنت النجاسة. وإذا تيقنت النجاسة ماذا تفعل؟ تغسل الثوب كله؟ لا، ماذا تغسل؟ محل النجاسة. لأن من الناس من المسلمين هدانا الله وإياهم كادوا أن يقعوا فيما وقعت فيه يهود، فاليهود كانوا إذا تنجس الثوب يقرضونه بالمقراض، يقصون هذه النجاسة لأن ما يطهرها شيء. فحصل من المسلمين الآن لو نجاسة في طرف السجادة غسلوا السجادة كلها، لو الطفل بال مثلا على السجادة طرفها راح وقال والسجادة كلها تنجست، هذا وسواس. أو الثوب مثلا تحيض به المرأة، أو الثوب يسقط عليه مني الرجل فيذهب ويغسل الثوب كله، هذا تشدد وتنطع. نعم، اللي بعده 50.
القاعدة 50 قال: الأصل براءة الذمم.
هذه القاعدة مهمة أيضا، أصل براءة الذمم، وأنا نقلتها هنا لأن الأصل في الأشياء الأصل في الذمم البراءة، واليقين لا يزول بالشك. هذا فيما يتعلق بالحقوق، الأصل فيها البراءة فيما يتعلق بالحقوق والأموال. أما فيما يتعلق في العبادات فالأصل في الذمم الشغل، الأصل في الذمم الشغل، فإن ذمة الإنسان مشغولة بالصلاة، مشغولة بالصيام، مشغولة بالزكاة، مشغولة بالحج. فإذا شك الإنسان صلى أو ما صلى فإن الذمة مشغولة بالصلاة، ولذلك يجب أن يصلي لأن اليقين أنه ما صلى. كذلك زكى ولا ما زكى، فما يتعلق بالعبادات الأصل أن الذمم مشغولة. وأما فيما وأما ما يتعلق في المعاملات أو في الأموال فإن الذمم بريئة، الذمم بريئة. نعم، 51.
القاعدة 51 قال: الأصل بقاء ما في الذمم حتى نجزم بزواله.
نعم، الأصل بقاء ما في الذمم حتى يتيقن زواله. فإذا حصل أن إنسان اقترض من آخر مبلغا من المال وأقر بهذا ثم قال ما أدري والله وفيتك ولا ما وفيتك، فماذا يكون الأصل؟ أنه ما وفى، فتبقى الذمة مشغولة، تبقى الذمة مشغولة. فإذا لم يكن هناك دليل ولا برهان ولا بين على السداد فإنما في الذمم يبقى حتى يثبت خلاف ذلك. نعم.
القاعدة 52 قال: إذا اشتغلت الذمة بوجوب عبادة أو حق وجب الاحتياط حتى يتيقن البراءة من ذلك الواجب والحق.
هذا ذكرته في الأمثلة، نكتفي به. نعم. قاعدة الحادي عشر.
القاعدة 11 قال رحمه الله تعالى: لا بد من التراضي في جميع العقود سواء كانت معاوضات أو تبرعات.
نعم، هذه قاعدة أيضا مهمة، وهي قاعدة التراضي في جميع العقود، وجوب التراضي في جميع العقود سواء كانت عقود تبرعات أم عقود معاوضات. ما معنى عقود التبرعات؟ مثل إيش؟ مثل العارية، الهبة، القرض، التنازل، تنازل المرأة مثلا عن بعض مهرها. أما المعاوضات فهو ما يتعلق بالأمور البيع والشراء والتجارة، ولذلك قال جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا قال جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فلا يجوز هذه العقود بالإكراه، لا تجوز بالإكراه، وإنما لا بد من تراضي، لا بد من تراضي، إلا إذا وجد عند الإنسان ما يمنع من الأداء فإنه يكره عليه، هذا يسمى إكراه بحق، وهو ما في القاعدة 27. ننقل القاعدة 27 هنا لأنها مناسبة جدا مع هذه القاعدة. نعم، 27. نعم.
القاعدة 27 قال رحمه الله تعالى: من وجب عليه أمر من الأمور أو حق من الحقوق ألزم به وأجبر عليه، وكان الإجبار والإكراه بحق.
نعم، هذا هو ما ذكرته من الاستثناء. هذه القاعدة مناسبة جدا. إذن الأصل في العقود سواء تبرعات أو معاوضات، الأصل فيها التراضي، وأن من أكره إنسانا على بيع أو شراء أو هبة أو تبرع فإن هذا لا ينفذ إلا إذا رضي المكره، فإذا أكره عليه فإن هذا لا ينفذ، وللقاضي أو الحاكم أو السلطان أن يرد الحق على أصحابه ولو بالقوة إلا إذا رضي المكره فقال رضيت، قال رضيت، إلا إذا كان بحق. فإذا وجد عند الإنسان ما يمنع من أدائه للحق فإنه يكره عليه وفاء لدينه، أو مثلا المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر، إذا امتنع مثلا أحد الشريكين وهذا في باب الشفعة فإنه يجبر على إزالة الضرر، يجبر على إزالة الضرر، مثل ما ذكرنا بالأمس أحد الأمثلة. ولذلك يدخل تحت هذه القاعدة، وهي كل ما لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه أيضا. ولو أن رجلا الآن رفض يسدد الدين، فجاء القاضي أو الحاكم فباع بيته أو باع أرضا له أو باع سيارة له من دون علمه، فإن هذا نافذ، لأنه لا يشترط علمه بهذا، عفوا لا يشترط رضاه. فإذا لم نشترط رضاه لا نشترط علمه، مثل ما يتعلق بالطلاق، لو أن زوجا طلق زوجته ولم يعلمها بذلك ومضت العدة فأخبرت بعد ذلك فما الحكم؟ حكم الطلاق صحيح. لماذا؟
لا يشترط علم الزوجة.
ها؟
لا يشترط علم الزوجة.
لا يشترط رضاها. إذا قلنا لا يشترط رضاها لا يلزم علمه، فلا يلزم علمه، هي لا يشترط رضاها، ولذلك لا يشترط رضاها. لكن هل هذا يجوز؟ نحن لازم نفرق الآن، نحن نتكلم عن جانب قضائي حكمي، أما عن جانب سلوكي أخلاقي لا يجوز. هذا يجب على الزوج أن يخبر زوجته وأن يعلمها بأنه قد طلق حتى تعتد، لأن العدة أحكام. لكن لو حصل رجل بينه وبين زوجته خلاف، لهم سنة مقاطعين بعض، ولوا الأدبار لبعض ثم طلقها، وبعد 4 أشهر أو 5 أشهر قيل لها ذلك أو وصلتها ورقة الطلاق، فهنا الطلاق نافذ. فإذا ادعت بأن ما تعلم، قالت أنا والله ما أدري، ماذا يقال لها؟ لا يشترط العلم، لأنه لا يشترط رضاك في مسألة الطلاق. نعم.
القاعدة 12، قال لابد أن يكون العاقد جائز التصرف.
نعم، هذه قاعدة أيضا مهمة من أهم القواعد، وقد مضى شيء منها في بيان حد التكليف وجائز التصرف، المعنى بأن الذي يتصرف في البيع والشراء أو في المعاملات فلا بد أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف لا بد أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا، لا بد أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. إذا قلنا حر خرج من العبد، فهل تصرفات العبد نافذة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يملك. فالعبد يتجاذبه أمران، المالية والآدمية، فهو في باب المعاملات هو مال، ولذلك لا يتصرف، وكل تصرف له أو مال له إنما هو لسيده كما جاء في الحديث الصحيح. ولذلك يخرج العبد المملوك لأنه لا يملك ولا يتصرف إلا بإذن سيده. فإذا أذن له سيده صح ذلك. لماذا؟ لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. ثانيا البلوغ، وذكرت لكم شروط البلوغ أو حد البلوغ. طيب البلوغ هنا ما المراد به؟ هل المراد به ما ذكرناه في الدرس السابق من الإنبات والاحتلام وبلوغ 15 سنة؟ لا، في هذا الباب نقصد به التمييز، بمعنى يعرف ويميز ما يصح بيعه وما لا يصح، ويعرف قيمة السلع سواء كان بالغا أو غير بالغ. وقد جرت العادة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا أن الصبيان يبيعون ويشترون، صح ولا لا؟ تجد ما شاء الله بعض الأولاد عمره 10 سنوات تجده أفضل من أبو 40 سنة، ذكي وشاطر، وأنا شفت هذا بنفسي يبيع ويشتري ربما أفضل من بيع الكبار. فإذا المقصود هنا التمييز، أن يكون مميزا عاقلا، يخرج المجنون، فتصرفات المجنون غير نافذة لأنه فاقد لعقله، وجاءت النصوص بأنه غير مكلف. كذلك الرشد، أن يكون رشيدا، والرشد الصلاح في المال، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. فإذا كان رشيدا صرف المال صرفا صحيحا، فإنه تنفذ التصرفات ولو كان غير بالغ. ولذلك تجد الآن بعض الكبار غير رشيد، بعض الكبار لا يسمى رشيد بل يسمى سفيه، والسفه مالي، يكون السفه مالي، تعطيه فلوس ما يستطيع يعني يشتغل فيها، ما يعرف يشتغل فيها. وتجد بعض الصغار يعرف، ولذلك الآن قاد الرشد مثلا يعطى مال ويقال اشتري بكذا وكذا، فإذا اشتغل بها وأنتج فهذا رشد في المال، أو يقال خذ هذا المبلغ لك فإذا تصرف فيه تصرفا صحيحا فهذا رشد، أو يقال هذه السلعة سعرها 100 درهم انتبه تبيعها بأقل من 100، فإذا جابها 100 أو أكثر فهذا رشد، أما إذا باعها بأقل أو بخسارة فهذا لا يسمى رشدا. إذن جائز التصرف لابد أن يشتمل على هذه الشروط. نعم.
13، تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول أو فعل، ويستثنى من ذلك بعض العقود التي لابد فيها من القول.
نعم، هذه مسألة من أهم المسائل وقاعدة من أهم قواعد الفقه، وهي أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، من قول أو فعل، حتى لو أو كتابة مثلا، ولا يلزم فيها القول فقط، لأن الفقهاء في المذاهب الأربعة يشترطون القول، قل لا بد من قول اشتريت وبعت. والصواب بأن كل ما يدل على معنى البيع فإنه نافذ، القول أو الفعل أو الكتابة أو الإشارة أو الإذن مثلا، ها؟ وهذه حدث ولا حرج، هذه حدث ولا حرج. القول مثل ماذا؟ من يعطيني القول مثل ماذا؟ ها عدنان، بعت واشتريت، يقول اشتريت منك هذا فيقول بعتك مثلا. طيب الفعل المعاطاة، ذكرنا لكم الجمهور على الجواز. طيب الإشارة، ها هز راسه، ها؟ يعني يقول تبيع هذا فهز راسه، وافق. طيب مثل ايش ايضا؟ واحد رعي باص يأجر الناس في الباص، وفاتح باب الباص يقول للناس تفضلوا، يبي يغديهم، ها وش يبي يسوي لهم؟ يبي ينقلهم بفلوس بأجرة، فإذا ركب ثم ما دفع الأجرة وش يسوي فيه؟ ها يلزم أن يدفع الأجرة. لماذا؟ لأن هذه تعارف الناس على أن هذا الإذن إنما هو لأجل الكراء، إنما لي هو أجل الكراء. ولذلك كل ما تنعقد به البيوع هذه أو المعاملات فإنه نافذ. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كلاما ماتعا عجيبا في هذا، ورد على كل من خالف هذه المسألة وقال هذه القاعدة الجامعة من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الأيام، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا في بعضها فإنه يشترط في ذلك القول. مثل ماذا؟ الزواج. أحسنت بارك الله فيك، الزواج لا بد فيه من القول، لكن هل يشترط قول زوجتك؟ ما يشترط. لو قال زوجتك، ملكتك، نكحتك، وهبتك مثلا، يصح؟ كل هذه يصح، كل هذه يصح. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فيجوز استعمال هذه اللفظة وغيرها مما يدل على النكاح. لكن أهم شيء القول. طيب إذا كان الولي أخرسا فهل تقوم الإشارة مقام القول؟ الجواب نعم، تقوم الإشارة مقام القول. نعم.
فضل. القاعدة الرابعة عشرة، قال رحمه الله تعالى: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي.
نعم، هذه قاعدة عظيمة، وأيضا انقلوا القاعدة السادسة والثلاثين والثانية والأربعين هنا، اقرأ القاعدة السادسة والثلاثين. اللهم صل على محمد.
السادسة والثلاثون: أسباب الضمان ثلاثة: مباشرة الإتلاف بغير حق، أو التسبب لذلك، أو اليد الظالمة.
42.
الثانية والأربعون: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه.
طيب، الإتلاف هو التعدي على النفوس والأموال المعصومة، هذا هو معنى الإتلاف، وهذا يشمل إتلاف الأنفس، إتلاف الأموال، يعني كل ما له قيمة ويتلف فإنه يدخل تحت هذه القاعدة، تحت هذه القاعدة. لا بد من معرفة أن الإتلاف على قسمين، إما أن يكون بحق أو بغير حق. الإتلاف بحق، الإتلاف بحق يكون على ضربين: الضرب الأول ما ليس له مالية في الأصل، وإن كان الناس يعتقدون بأن له مالية، فهذا لا يضمن صاحبه ولو اعتدى، مثل الخمر، إتلاف الخمر لأنه لا مالية له، وإتلاف آلات المعازف لأن لا مالية لها، إتلاف الخنزير مثلا لأنه لا قيمة له ولا مالية، كذلك قتل الكلب مثلا، لو قتل كلبا مملوكا فإن ولو قتل كلبا مملوكا فإنه لا يضمنه، لماذا؟ لأنه لا مالية له. الضرب الثاني الإتلاف من باب التعزير، إذا قام ولي الأمر السلطان أو القاضي الذي يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر بالتعزير بالأموال، بإتلاف الأموال، فإن هذا يعتبر إتلافا بحق، إتلافا بحق. وقد ذكر تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه 15 دليلا على هذه القاعدة، قاعدة التعزير بالأموال، لأن من أهل العلم من يمنع التعزير بالأموال. وقد جاء في السنن بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام في مانع الزكاة قال: إن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عزر بالمال، أخذ الزكاة التي تأخر عنها صاحبها أو منعها، وأخذ شطر ماله. أيضا ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحرق بيت رويشد الثقفي، رويشد الثقفي الذي كان يبيع الخمر، كان يصنع الخمر في البيت، فقام عمر وهو الخليفة أمير المؤمنين فعزره بأحرق بيته بما فيه من الخمر. كذلك في عندنا نص قرآني وهو أن موسى عليه السلام حرق عجل السامري، عجل السامري حرقه وهو مال، وهذا من باب التعزير كما ينص على ذلك أهل العلم. النوع القسم الثاني إتلاف الأموال المعصومة بغير حق، فإن هذا يضمنه صاحبه على كل حال، سواء كان مباشرا أم متسببا. ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الضمان في المتلفات هذه له شروط: الشرط الأول أن يكون المتلف مالا، لا بد أن يكون المتلف مالا حتى يكون مضمونا، وقد ذكرت لكم بأن الخمر والخنزير والكلب والمعازف هذه لا تضمن، لماذا؟ لأن ليست بمالية. الشرط الثاني أن يكون متقوما، أي له قيمة في نظر الشرع، له قيمة في نظر الشرع. الشرط الثالث أن يكون المتلف أن يكون المتلف من أهل الوجوب، من أهل الوجوب. فإذا قامت بهيمة غير مملوكة فأتلفت، فهل تضمن البهيمة؟ ما تضمن البهيمة. لكن إن كانت البهيمة مملوكة فالضمان على من؟ ها؟ لا بد أن نفصل، لا بد من التفصيل.
تعرفون في قول الله تعالى نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فالفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون بالنسبة للزروع حفظها في النهار على من؟ حفظها في النهار على من؟ ها؟ البهيمة. البهيمة البهيمة حفظها في النهار على من؟ والزروع حفظها في الليل على من؟ خلنا نقول البهيمة. البهيمة حفظها في النهار على من؟ لا، حفظها في الليل على صاحبه. والزروع يحفظوا، وأهل الزروع يحفظون مزارعهم في النهار. فإذا نفشت الغنم أو الدابة في زرع القوم نهارا فإنه لا ضمان. لماذا؟ لأن على الزروع، لأن على أصحاب الزروع حفظ مزارعهم، هم يشتغلون فيها، فينبغي أن يحموا مزارعهم وأن يصونوها. وإذا نفشت الغنم في الليل فإن الضمان على أصحاب البهائم، أصحاب البهائم. لماذا؟ لأن الواجب عليهم أن يحفظوا بهائمهم ليلا. الشرط الرابع أن يكون في الضمان فائدة، في الضمان فائدة. أما إذا كان لا فائدة من ورائه فلا يضمن. مثل ماذا؟ قالوا إذا كان المتلف حربيا في أرض العدو فهل يمكن مطالبته؟ لا يمكن، ولذلك يترك مثل هذا. فإذا وجد مثل هذا الشرط فإنه ينقض مسألة الضمان. قال رحمه الله تعالى في القاعدة اللي هي كم رقمها قلنا؟ أما من أتلف اقرأها. أسباب الضمان، ها؟ قال أسباب الضمان ثلاثة، أسباب الضمان ثلاثة كذا؟
نعم.
وش في زيادة؟
السادسة والثلاثون. قال أسباب الضمان ثلاثة: مباشرة الإتلاف بغير حق، أو التسبب لذلك، أو اليد الظالمة.
نعم، هذه أسباب الضمان. أسباب الضمان لا تعد هذه الأشياء الثلاث: المباشر، وهو الذي يقوم فيباشر الضرر، يباشر الضرر بالشروط السابقة. التسبب هو الذي يكون فعله مفضيا إلى الحكم دون مباشرة منه، وإنما يتسبب، أو دون مباشرة إليه وإنما يتسبب. اليد الظالمة هي الغاصبة، اليد الغاصبة التي تأخذ الأموال غصبا، تأخذ الأموال غصبا. ما عدا هذه الثلاثة لا تكون، لا يكون هناك ضمان. ما عدا هذه الثلاثة لا يكون هناك ضمان. طيب، الآن رجل حفر حفرة في طريق الناس فجاءت دابة لجاره فسقطت فيها فماتت، هل يضمن صاحب الحفرة أم لا؟ الجواب يضمن. لماذا؟ لأنه متسبب، لأنه متسبب. طيب، جاء الجار هذا عند الحفرة والدابة على رأس الحفرة فدفعها بيده، يضمن ولا لا؟ لماذا؟ لأنه مباشر، باشر الضرر. طيب، لو أن رجلا قال لطفل خذ هذه السكين وديها هناك، السكين وديها في المطبخ، فوقعت السكين من يد الطفل فجرحته. طيب، هذه الصورة هل يضمن فيها الجرح هذا الرجل أم لا؟ يضمن. لماذا؟ لأنه متسبب. طيب، ليش متسبب؟ أيوة، لأن الطفل لا يفرق، وأنا ذكرت المثال قلت صبي صغير. لماذا؟ لأن الطفل لا يفهم، لكن لو أعطاها كبير وسقطت من يده فإنه لا يضمن. طيب، لو أن إنسانا قعد في الطريق يبيع الأشياء وهو مخالف لولي الأمر، ما استأذن ولي الأمر ولا الجهات ذات الاختصاص، فجلوسه في الطريق تسبب في ضرر معين، إما إتلاف سيارة، إما إحداث حريق، طارت شرارة مثلا من صنعته، فهل يضمن أم لا؟ الجواب أنه يضمن. لماذا؟ متسبب. طيب، إذا استأذن فأذن له، جاءت البلدية وقالت ما شاء الله أنت جميع المواصفات مطبقها، وهو يسوي إيش؟ ذرة، ها؟ يشوي ذرة، فطارت شرارة إلى الدكان اللي بجنبه فأحرقته، يضمن ولا لا؟ ما يضمن. ليش؟ ها؟ بحق، لأنه استأذن. طيب من يضمن؟ البلدية؟ أكيد البلدية تضمن، لأن هي اللي أذنت له، فينتقل التسبب منه إلى اللي أذن له، ينتقل التسبب إلى الذي أذن له. نعم. القاعدة اللي بعدها: من أتلف شيئا لينتفع بها، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. هذه القاعدة ينبغي حفظها، تحفظون هذه القواعد كاملة. من أتلف شيئا لحظ نفسه فإنه يضمنه، وأما من أتلف شيئا لدفع مضرته عنه فإنه لا يضمن. واضح؟ هذه قاعدة مهمة جدا. فكل من أتلف شيئا لحظ نفسه فإنه يضمن، أما من أتلفه لدفع الشر والضرر عنه فإنه لا يضمن. الآن مجموعة في السفينة وأوشكت السفينة على الغرق، فقام النوخذة والربان فألقى متاع أحد الركاب، قال حتى تخف السفينة نلقي متاع فلان، شناطة أو عدته أو بضاعته، هل يضمن النوخذة ولا لا؟ ها؟ ما يضمن. لماذا؟ ها؟ شلون؟
يضمن.
ها؟ لماذا؟
لنفع نفسه.
طيب هو الآن دفع ضرر عن نفسه ولا جلب نفع لنفسه؟ ليش ما يكون دفع ضرر؟ ممكن هذه الصورة تحتمل الوجه، فيكون قد دفع ضررا عن نفسه وعن من في السفينة، أو يكون قد جلب نفعا لنفسه وهو بقاء حياته، لكن تضمينه أولى، تضمينه أولى. نعم. طيب، إذا المحرم مثلا إذا حلق شعره بسبب القمل أو الأذى الذي في رأسه، فما الحكم؟ محرم الآن مثل كعب بن عجرة رضي الله عنه، مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتساقط على وجهه، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك، ثم قال له: وفدي. فأمره بالفداء. لماذا؟ لأنه جر نفعا إلى نفسه بهذا الدفع، فأزال الشعر وارتاح من الشعر قبل وجود سببه، ولذلك جر نفعا إلى نفسه. طيب، إذا صال على المحرم حيوان، صال والمحرم ذاهب إلى الحرم، ذاهب إلى مكة، فصال عليه حيوان مما يصاد، فما استطاع دفعه إلا بالقتل، فما الحكم؟ هل يضمنه أم لا؟ الجواب أنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه دفعه لمضرته. طيب، رجل الآن في مخمصة أوشك على الهلاك، فوجد بعير لرجل أو شاة لرجل فذبحها حتى يتخلص من الجوع الذي كاد يهلكه، فهل يضمن أم لا؟ الجواب يضمن. التعليل: لأنه أتلفها لينتفع بها. طيب، رجل الآن جالس فسقط عليه متاع، سقط عليه متاع، سقط عليه شيء له ثمن، فدفعه عنه وانكسر هذا الشيء، انكسر هذا الشيء، فهل يضمن أم لا؟ ها؟ طيب، عندنا مشكلة هنا، صح؟ لا يضمن. لماذا؟ طيب، بسألكم سؤال سيحتاج تفكير. رجل الآن يمشي في السيارة فطلع عليه أحد المارة وهو يمشي في غير طريق، فأحب أن يتلافى هذا الحادث حتى يبقي هذه النفس المعصومة، ولكن بضرر آخر وهو يدخل على دكان أو يضرب إشارة مرور مثلا، أو يخرب مثلا شيء، حديقة أو شجر فيتلفه. طيب، ما الحكم؟ هل يضمن أم لا؟ ها؟ الشيخ يضمن. لماذا؟ علل. الآن خلنا الآن أتلف شيء، سبب الإتلاف ما هو؟ ها؟ لا لا لا، هو يرجل يمشي 40-50، ممتاز جدا، متقيد بالسرعة المرورية، لكن أراد أن يتفادى صدم رجل، فبدل أن يصدمه قال: لا، هذا نفس أروح إلى جماد خرب دكان أو صدم سيارة ثانية واقفة، فما الحكم؟ ما أبو عبد الله يعني دفع شيئا لينتفع هو، ها غسه يضمن، ها طيب ليش دفع عن نفسه؟ جلب لنفسه منفع ولا دفع شر في الآخر؟ طيب فكروا فيها وبكرة علمونا. عطنا القاعدة اللي بعدها، باقي ربع ساعة، يلا بسم الله.
القاعدة الخامسة عشرة، قال رحمه الله تعالى: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس.
نعم، هذه قاعدة أيضا مهمة، والقاعدة السادسة والعشرين انقلوها هنا أيضا، القاعدة السادسة والعشرين هنا مناسبة لهذه القاعدة، وهي: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا. عطنا القاعدة السادسة والعشرين.
القاعدة السادسة والعشرون: قبول قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة.
نعم، هذه قاعدة مهمة ذكرت لكم بعضها بالأمس، وهو أن التلف الذي يقع تحت يد الأمين غير مضمون، كل ما هو من باب الأمانات غير مضمون. مثل إيش الأمانات؟ الودائع، العارية، إيش بعد؟ اللقطة، هكذا، كل ما هو تحت يد الإنسان من باب الأمانات فإنه لا يضمن إلا في حالتين: الحالة الأولى التفريط، والحالة الثانية التعدي. ما هو ضابط التفريط؟ ترك ما يجب. رجل أودع عند شخص بعير وتركه من غير أكل وشرب، فما الحكم؟ يكون ضامنا. لماذا؟ لأنه فرط، فرط، أحسنت. طيب التعدي ما ضابطه؟ فعل ما لا يجوز، فعل ما لا يجوز. رجل الآن أعطى شخص سيارة، قال: هذه السيارة أمانة عندك حتى أرجع، فذهب ووضعها بجوار محددة فطارت شرارة وأحرقت السيارة، يكون قد تعدى، أو ركب الدابة وسافر بها سفرا أهلكها، فيكون قد تعدى. إذن كل ما هو تحت يد الأمين إذا تلف فإنه غير مضمون إلا في حال التعدي أو في حال التفريط. وهل يقبل قوله؟ نعم، الأصل أنه يقبل قوله إلا إذا خالف الحس أو العادة. فإذا ادعى والله قال: سيارتك هذه، قال له: حط السيارة عندك في الجراج أمانة وديعة، حفظ، احفظها لي. ثم لما جاء بعد أشهر قال: وين السيارة؟ قال: والله يعني تلفت من دون تفريط ولا تعدي مني. قال: وين هي الآن؟ قال: والله في مكة. وش ودها المكة؟ قال: رحت عليها هناك. يصدق؟ ما يصدق. لماذا؟ لأن هذا مخالف للحس، ما يمكن، ما يعقل أن تتلف هنا يوديها المكة، إذا سافر عليه من دون إذن صاحبه. ولأجل هذا يقبل قوله إلا إذا خالف الحس أو العادة، أو استعملها استعمالا يهلكها، مثلا يعني بعض الأشياء التي تستهلك، وضع عنده يستهلك بالاستعمال، فجاء وإذا به قد ذهب نصفه أو ذهب بعضه، فقال: أين هو؟ قال: والله هكذا ذهب. وهذا لا يمكن، لا لم يجري في العادة أنه يستهلك إلا بالاستعمال، فهنا يضمن. نعم،
لا إله إلا الله.
نعم.
القاعدة السادسة عشرة، قال رحمه الله تعالى: لا ضرر ولا ضرار.
نعم، هذه قاعدة من أعظم القواعد الفقهية الكلية الكبرى، ومن أجلها، وهي من أصول الشريعة، وهي من القواعد الخمس التي اتفق عليها أهل العلم في الجملة. وأصلها حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هذا هو أصل القاعدة، لا ضرر ولا ضرار. اختلف أهل العلم في معنى الضرر هنا وفي معنى الضرار، فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن الضرر والضرار بمعنى واحد، إلا أن جاء في الحديث التفنن في ذكر هاتين اللفظتين وهما مترادفتين. القول الثاني قالوا لا، هاتان اللفظتان متباينتان أو متباينتين، فالضرر غير الضرار، ولكنهم اختلفوا في المعنى. فذهب فريق قالوا بأن الضرر هنا الضرر المقصود فيه الإضرار بالآخرين لا ضرر، ولا إضرار الإضرار بالنفس، أن يضر الإنسان بنفسه، هذا أحد المعاني. المعنى الثاني قالوا الضرر يكون من جهة واحدة، والإضرار يكون من جهتين. الضرر يكون من جهة واحدة بحيث يقوم شخص فيضر، والإضرار يكون من جهتين على سبيل المقابلة ظلما لا عدلا، لأنه أحيانا يجوز المقابلة الضرر بالضرر على جهة العدل، أما على جهة الظلم فلا. ولأجل ذلك قالوا الإضرار هنا فيه مفاعل من طرفين، لا ضرر ولا ضرار. والنصوص في القرآن والسنة في منع الضرر كثيرة، يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول جل وعلا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، والآيات كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول عليه الصلاة والسلام من ضار مؤمنا ضاره الله، والأحاديث أيضا في هذا كثيرة. والقاعدة الشرعية هي منع الضرر ومنع الإضرار، والمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يضر بنفسه ولا أن يضر بغيره، لا يجوز أن يضر بنفسه ولا أن يضر بغيره. وهذه القاعدة حقيقة مهمة، وسبق الحديث عن بعضها في باب الضرورات تبيح المحظورات وما يتعلق بهذه المسألة. ولذلك تجري هذه المسألة في أبواب متعددة من أبواب الفقه، في أبواب النكاح لا يجوز للإنسان أن يعقد على امرأة بقصد الإضرار بها حتى يرثها مثلا، أو حتى يعني ينتقم منها مثلا، هذا كله محرم ولا يجوز. كذلك لا يجوز التضييق والمضارة على المرأة لأجل الخلع، لأن من الرجال فيهم الظلم والعياذ بالله، فيريد أن يسترجع المهر فيضر بالمرأة حتى تلجأ إلى الخلع والمفاداة، وهذا محرم ولا يجوز. كذلك الإضرار بالمرضعة بمنعها من إرضاع ولدها، وكذلك في أبواب الشفعة الإضرار بالجار، وذلك بمنعه من شراء الحصة لغرض الإضرار به. كذلك من صور الإضرار الإضرار العام بالناس كالقعود في الطرقات، فإن فيه إضرارا بالناس. لماذا؟ لأن فيه نظر محرم لا يخلو من نظر محرم ولا من كلام محرم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع هذا ابتداء، ثم لما شك الصحابة من ضيق البيوت أذن لهم بشروط، قال فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قال وما حقه يا رسول الله؟ قال ردوا السلام، ردوا السلام وغض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه شروطه إذا أردتم القعود في الطرقات. كذلك من صور الإضرار الإضرار في الوصية، بحيث يقوم بعض الناس فيضر بالوصية، بمعنى أنه يمنع أو يعطي بعض الورثة يوصي لهم بمال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث. ولذلك الحكم الشرعي الآن عند القاضي لو فتح الوصية وقال والله الميت هذا قال مالي كله أو ثلاثة أرباعه لولدي فلان، هل ينفذ الوصية؟ ما ينفذ. هذه تسمى من الوصايا الباطلة. لماذا؟ لأن فيها إضرار. كذلك من الإضرار تطليق المرأة في مرض الموت بقصد الفرار من توريثه، فبعض الرجال يطلق امرأته في مرض الموت المخوف، بقصد إضرارها حتى ماذا؟ حتى لا ترث، حتى لا ترث. والصواب من قول أهل العلم بأنها ترث وجوبا، بأنها ترث، لكن هل تطلق أم لا هذه مسألة أيضا خلافية، والخلاف فيها قوي، وهذا سيأتي إن شاء الله في قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن أنواع الضرر الحاصل الآن كثير عند الناس، مثل فتح الشبابيك على الجيران. بعض الناس الآن يبني بيت ثم يفتح الشباك على الجيران فيكشف العورات، هذا أيضا ضرر يمنع صاحبه. كذلك من الإضرار، من الضرر، مخالفة أنظمة المرور، قطع الإشارة مثلا أو الوقوف في أماكن غير مسموح فيها. لماذا؟ لأن هذا فيه إضرار بالناس، فالضرر فيه قد يكون أعظم من غيره، مثل قطع الإشارات والعياذ بالله قد يتسبب في هلاك أنفس، ولذلك يجب تعزيره تعزيرا قويا وشديدا يتناسب مع جرم المخالفة هذه، يتناسب مع جرم المخالف. وأنواع الضرر كثيرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. طيب، هل يجوز المضارة على سبيل المقابلة؟ يقول الله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهل يجوز لك أن تضر بمن ضرك؟ نقول الجواب فيه تفصيل. فإن كان الضرر على قدر ما أضر به الآخر فيجوز، إذا كان بغير المسائل العقدية. بمعنى أن لو أن شخصا كفرك فقال يا كافر، فهل يجوز لك أن تعاقبه بقولك له يا كافر؟ لا. لماذا؟ لأنه هو زاحم الله جل وعلا في حكمه فأطلق هذا الحكم، ولا يجوز المعاقبة به. ولذلك قال شيخ الإسلام فأنا لا أكفر من كفرني، وذكر قاعدة مهمة بأن من العقوبات من لا يجوز المقابلة بها، مثل التكفير، أو إذا زنى بأهلك لا يجوز أن تزني بأهله، أو إذا قذفك لا يجوز أن تقذفه. فإذا قال كلمة قذف في حقك يا زاني ما يجوز تقول أنت يا زاني، لكن يكون مثلا بما هو دون ذلك مما لا يكون فيه حد، مثل إذا قال لك يا سيء تقول له أنت السيء، إذا قال لك يا كذاب تقول أنت الكذاب مثلا، فرد عليه بمثل هذا. إذا لطمك يجوز أن ترد اللطمة، لأن هذه ليس فيها حد، هذه ليس فيها حد. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم.
القاعدة السابعة عشرة، قال رحمه الله تعالى العدل واجب في الحقوق كلها والفضل مستحب.
نعم، هذه قاعدة عظيمة أيضا من أهم القواعد، والمعنى بأن الإنسان يجب عليه أداء ما كان واجبا عليه على الكمال والتمام كما أراد الله وكما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان مستحبا مسنونا تابعا لهذه العبادة فيكون من الفضل، يكون من الفضل. ولذلك نجد الآن في أبواب الغسل يقولون الغسل على قسمين، غسل واجب وغسل مجزئ أو مسنون. الغسل الواجب هذا الذي يجب أن تأتي به، والغسل المسنون هو الغسل الواجب ولكن بزيادة السنن، بزيادة السنن. كذلك الوضوء، الوضوء يجب مرة مرة في جميع الأعضاء، هذا واجب، لكن الثانية والثالثة سنة، فأنت يجب عليك أن تأتي بالواجب وما زاد فهو سنة. كذلك الزكاة، الحق الله جل وعلا في المال ما هو؟ الزكاة. وأما الصدقة فهي فضل. كذلك الانتصار للنفس مثل ما ذكرت في قضية قبل قليل قاعدة الضرر والضرار، يجوز المقابلة لكن لا يجوز الزيادة. نعم، وهذه قاعدة العدل حقيقة من تأملها وجدها داخلة في كل شيء، داخلة في كل شيء، وهي من مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو العدل وأمر بالعدل سبحانه وتعالى، والعدل هذا كما أنه يجري في أبواب العقائد والعبادات والمعاملات كذلك يجري في أبواب السلوك وفي أبواب الآداب. يجب على الإنسان أن يكون عادلا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل في الإنفاق بين الأولاد، الإنفاق بين الأولاد، الإنفاق الواجب، الإنفاق عفوا الفضل، لأن عندنا فضل وفرض. النفقة الفرض هذه لا يجب فيها التساوي، لا يجب فيها التساوي. بالمناسبة لفظة التساوي لفظة غير شرعية، وإنما اللفظة الشرعية لفظة العدل، العدل، لأن المساواة معناها جعل الشيء مساويا للشيء الآخر في كل شيء، وهذا مخالف لمقتضى حكمة الله جل وعلا، وإنما يقال العدل، العدل. ولا يمكن أبدا أن يكون من العدل أن تعطي مثلا في باب الإنفاق الواجب على الأولاد أن تعطي الطفل الصغير الذي في التمهيد أو الابتدائي مثل الذي في الجامعة من حيث النفقة، ما يمكن ولا يعقل. أو تعطي الشخص المريض مثل الذي تعطيه الصحيح من أولاده، ما يمكن. أو تعطي الولد الذي عاطل عن العمل مثل الولد الذي يعمل. أما الفضل، نفقة الفضل والهبات والعطايا هذه، فهذه يجب فيها التساوي لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان ابن بشير قال: لا تشهدني على جور أشهد غيري، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. كذلك العدل بين الزوجات، العدل بين الزوجات، من كان له زوجتان أو أكثر يجب عليه أن يعدل بينهم، أي يعدل بينهم بالنفقة وبالسكنة وبالمبيت، يعدل بينهم بالنفقة والسكنة والمبيت. وأيضا العدل لا يعني المساواة في كل شيء، لأن من الناس من عنده غلو في هذا، وهذا قليل طبعا للأسف، أكثر الناس عندهم ظلم فيها خاصة المعددين يحصل عندهم ظلم. لكن من الناس مثلا عنده الزوجة الأولى عندها 6 أولاد والزوجة الثانية ولا ولد عنده، فيعطي هذه مثل هذه، يقول: والله أنا عادل أتق الله. هل هذا عدل؟ هذا ظلم، هذا ليس بعدل. ويجب على المرأة أن تتقي الله جل وعلا أيضا، وأن تعين زوجها على العدل، هي تدعوه إلى المساواة، والمساواة في هذا الباب تجري مجرى الظلم وليس مجرى العدل، تعينه على العدل. وذلك بأن ما يمكن أن يعطي هذه المرأة اللي عندها 6 أولاد تشتري لهم مثلا يعني مستلزماتهم وتشتري حوائجهم وأشياءهم وكذا، وامرأة ليس عندها شيء أبدا، ما يمكن أن يقال بأن هذا هو العدل. كذلك العدل في المبيت، يبيت عند هذه ليلة أو عند هذه ليلة أو حسب ما يتفقان عليه. وكذلك السكنة، يسكن هذه في بيت وهذه في بيت، ولا يلزم أن يسكن المرأة التي ليس عندها إلا طفل واحد مثل المرأة التي عندها 6 أطفال، هذه تحتاج 6 غرف وهذه تحتاج غرفة واحدة، يعطيها 6 غرف وش يسوي بالغرف الباقي؟ تقول والله مساواة، لا، هذا ظلم، هذه تجري مجرى الظلم وليس مجرى العدل. نعم.
القاعدة 18:
المبيت لابد أن يعدل بينهم في المبيت، تبيت عند هذه ليلة وهذه ليلة، أو على ما يتفقان، ليلتين هنا وليلتين هنا، أو 3 هنا وثلاث، أو أسبوع هنا وأسبوع هنا، على حسب ما يتفقان.
القاعدة 18:
كم؟ دقيقتين؟ طيب عطنا القاعدة.
القاعدة 18: قال رحمه الله تعالى: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
نعم، هذه قاعدة أيضا من أعظم القواعد، وهي تجري في أحكام الآخرة وفي أحكام الدنيا، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولذلك من شرب الخمر من المسلمين في الدنيا حرمها في الآخرة في الجنة. لماذا؟ لأنه استعجله. ومن لبس الذهب في الدنيا من الرجال حرمه في الجنة. لماذا؟ لأنه استعجله في الدنيا ولم يستأنيه في الآخرة. فكل من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا فيما يتعلق بالأحكام الأخروية. أما ما يتعلق بالأحكام الدنيوية ففيها جملة من المسائل، ففيها جملة من المسائل، منها منع قاتل مورثه من الإرث. ولذلك مما أجمع عليه أهل العلم أن موانع الإرث 3، منها القتل، فمن قتل مورثه فإنه يمنع من الميراث، وكذلك من قتل الموصي إذا قتل الموصى له الموصي فإنه يمنع من الوصية. لماذا؟ لأنه استعجل المال. كذلك من خلل الخمرة ولم تتخلل بنفسها فإنها تنجس، تكون نجس للحديث. إذا خللها أضاف إليها مواد أو شيء واستعجل جعلها خلا فإنها تكون نجسة وحراما عليه. وأما إذا تخللت بها نفسها فإنها طاهرة. كذلك المرأة في العدة إذا عقد عليها في العدة فإنها تحرم على من عقد عليها، لكن هل هو على التأبيد أم لا؟ نعطيكم إياه بعد الأذان.
الحمد لله. بالنسبة للتطبيقات لقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من ذلك نكاح المرأة في عدتها. فإذا استعجلت المرأة وزعمت انتهاء عدتها فعقد عليها رجل فإنها تحرم عليه. لماذا؟ لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن صيغ هذه القاعدة المعاملة بنقيض القصد. ذكر الفقهاء صيغة أخرى وهي المعاملة بنقيض القصد. لكن هل المرأة تحرم على التأبيد أم لا؟ قول عند المالكية والحنابلة بأن من المحرمات عليه على التأبيد، تحرم على التأبيد. والقول الآخر قول جمهور الفقهاء بأنها لا تحرم على التأبيد وإنما تكمل عدتها. بعض العلماء يقولون إذا جامعها فإنها تكمل عدة الثاني ثم يفرق بينهما ويكون خاطبا من الخطاب يعقد عليها عقدا جديدا. نعم.
القاعدة التاسعة عشرة. قال رحمه الله تعالى: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها.
نعم، هذه القاعدة محل إجماع عند أهل العلم أن المثليات تقوم بمثلها والمتقومات تقوم بقيمتها، ولكن اختلفوا في المثليات، محل خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء يذهبون إلى أن المثل هو المكيل أو الموزون، المكيل أو الموزون، والقيم ما له قيمة، والقيم ما له قيمة. والصواب بأن المثل ما له مثل يماثله أو يقاربه، فكل ما له مثل يماثله أو يقاربه فهو مثلي. وهذا اختيار أبو العباس تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكذلك أبو محمد بن القيم، وجمع من مشايخنا يذهبون إلى أن المثلي هو ما له مثل يماثله أو يقاربه، بدليل أن الله جل وعلا قال في تضمين المحرم يصيد صيدا، قال: فمثل ما قتل مثل ما قتل من النعم. فالله جل وعلا جعل للنعم مثلا. ولذلك الآن في الفقه عندنا من صاد نعامه ماذا عليه؟ بعير. بعير لماذا؟ لأنها مثل النعام، لكن هل هي مثلها بالتمام؟ ما يمكن أبدا. وين النعام وين البعير؟ ولذلك ما قاربه أو كان مثله فإنه يضمن. وهذه هو هذا الحق وهو الصواب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما استسلف من رجل بكرا رد له ماذا؟ رباعي، وهو أعلى من البكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف بأن الإبل تتفاوت، ولذلك الإبل لها مثل، لكن هذا المثل يتفاوت شيئا يسيرا وقليلا. كذلك الأواني، الأواني مثليات فيها مثل. وأكبر دليل يؤيد هذه القاعدة ويعضدها حديث عائشة حينما جاءت الخادمة بإناء فيه طعام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت عائشة، فغارت عائشة فضربت الإناء فكسرته، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إناء بإناء وطعام بطعام. هذا يسمى تضمين، هذا يسمى تضمين. ولذلك إناء بإناء مثلي وطعام بطعام مثلي، طعام بطعام مثلي. ولأجل هذا لو رجل الآن أخذ من شخص، أخذ من زميله كتابا، أخذ من زميله كتاب، استعار كتاب، ثم هذا الكتاب مزقه طفل في البيت أو سكب عليه شاي ولا عصير أتلفه، ماذا يجب عليه؟ الضمان. الضمان ما هو؟ مثل الكتاب. طيب الكتب تتفاوت؟ تتفاوت بإيش؟ الطباعة، التحقيق، التجليد، الدار نفسها تختلف، في من دار إلى دار. بعض الدور ما تشتريها فلس كتبها، صح ولا لا؟ وبعض الدور ما شاء الله تركض وراءها، لو كان بألف وما يسوى إلا كذا تشتري. لماذا؟ لأن الدار محترمة ولا يعرف عنها ولم يجرب عليها تصحيف أو كذا، ولذلك يضمن مثله. فلو جاب لك كتاب من طبعة ثانية أو مطبعة ثانية أو دار ثانية ثم ما قبله، له الحق؟ له الحق، إما أن يأتي بمثله أو أفضل منه. رجل أيضا استعار من آخر سيارة ثم أتلفه، يجب عليه أن يأتي بالسيارة مثلها، والسيارات تختلف، لابد أن يأتي نفس الموديل، نفس اللون، نفس الامتيازات الموجودة فيها وهكذا. وبالنسبة للقيمة هي تدخل في المثليات. نعم.
القاعدة العشرون، قال رحمه الله تعالى: يرجع إلى القيمة إذا تعذر المسمى.
المسمى ما هو؟ المسمى هو الثمن الذي اتفق عليه العاقدان، ولا يلزم بالضرورة أن يكون الثمن مناسبا لهذه السلعة. يعني سلعة مثلا سعرها 100 فأخذها رجل ب150، هذا يسمى المسمى. أو أخذها ب20 في تسوى 100، هذا يسمى المسمى. القيمة هي السعر الغالب في السوق على هذه السلعة، على هذه السلعة. ولذلك إذا اختلف البائع والمشتري في سلعة ما، في قيمة سلعة ما، فالرجوع إلى ماذا؟ إذا تعذر المسمى يرجع إلى ماذا؟ إلى القيمة، إلى القيمة التي في السوق. ولذلك الآن من لم يسمي المهر للمرأة، الآن إذا رجل تزوج امرأته وقالوا له المهر، قال إن شاء الله بعد الدخول المهر أجيبه كاش كاملا بعد الدخول، وفعلا وافقوا على ذلك. يوم جاء بعد الدخول جايب 50,000، قالوا وين 50,000؟ طمعانين 100. فقال أبدا، هذا مهر النساء الموجود، هذا مهر النساء الموجود. فرجعوا فإذا النساء 50، ما تأخذ أكثر من 50 أو 40 مثلا، فإن هذا ملزم لهم. أما إذا كان العكس أنه يلزمه أن يدفع 100 ما دام أنه ما سمى. كذلك رجل اشترى من آخر سلعة، اشترى من آخر سلعة ثم ذهب إلى البيت وقال سآتيك بقيمتها، وظن أن القيمة موجودة على استكر في هذه السلعة، قال أكيد ألقاها داخل. فلما ذهب ما وجد السعر، فرجع إليه أعطى 10 دراهم، قال هذه 50 هي 10 دراهم. الحكم ما هو؟ الرجوع إلى من؟ إلى القيمة، قيمتها في السوق، قيمتها في السوق. طيب، إذن كل ما إذا تعذر المسمى فإن الرجوع يكون إلى القيمة، وهي الغالبة على عادة الناس أو في أسواق الناس أو تعاملات الناس. نعم.
21، قال: جعل المجهول كالعدم.
نعم، هذه قاعدة مهمة، وهي جعل المجهول كالعدم أو المعدوم. هذه قاعدة أيضا مهمة، وهي أن الشيء الذي جهل صاحبه ولم يعرف ولم يهتدى إليه فإنه يكون في حكم المعدوم، ولذلك يتصرف فيها قابضها تصرفا شرعيا. مثل اللقطة، دائما نضرب مثال باللقطة، التقط ذهب وبقي عنده سنة كاملة، عرفه تعريفا في مجامع الناس، في عند أبواب الجوامع، في تويتر، في الفيسبوك مثلا، في هذه الوسائل، ما جاء أحد بعد سنة كاملة، انتهى سنة كاملة ولم يأتي أحد. طيب ما الحكم الآن في هذا الذهب؟ هو بالخيار، إما أن يملكه وإما أن يتصدق به، لأن صاحبه أصبح معدوما فهو يملكه يأخذه له. فإذا ظهر يوما من الزمان أعطاه إياه، أعطاه قيمته أو ما يقابل سعر هذه اللقطة، أو يتصدق به نية عن صاحبه، أو الأصل في اللقطة أنه يملكها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فتمتع به، كذلك ما يتعلق بالغصوب، إذا رجل سرق من شخص مال أو غش مثلا أو ارتشى فأراد أن يرجع هذا المال ولم يعرف صاحبه، بحث عنه، سأل عنه، كذا، ما علم صاحبه، فما حكم هذا المال؟ يكون صاحبه كالمعدوم. طيب هل يحق له هو؟ أسألكم، يحق له؟ الآن سرق هذا المال وتام يبغى يرجع لصاحبه، ما لقاه، يملك؟ ما يملك. ماذا يفعل به؟ يتصرف فيه في مصالح المسلمين أو في الفقراء أو في المساكين. طيب إذا جاء هذا الرجل بعد زمن رده إليه، رده إليه. عندنا قاعدة مهمة، أنه لا يجوز الجمع بين العوض المحرم والمعوض. فلو أن رجلا، عندنا قاعدة مهمة في هذا، رجل الآن قبض مالا بطريق حرام فلا يجوز أن يرجعه إلى أصحابه. القسم الثاني قبض مالا القاعدة الأولى صححوها، قبض مالا على عين محرمة أو منفعة محرمة، فإنه لا يجوز له إذا تاب أن يرجعه إلى صاحبه. كيف عين محرمة؟ باع مخدرات، باع خمر، أو منفعة محرمة مثلا الغنى، تغني المرأة واكتسبت مال من الغنى، هذه منفعة محرمة. زين، هذا المال إذا تاب منه صاحبه لا يجوز له أن يرجعه إلى صاحبه الأصلي. لماذا؟ حتى لا يجمع له بين العوض والمعوض. طيب إذا أخذ المال بطريق حرام ولكن أصله حلال عند صاحبه، سرق منه، ارتشى مثلا، غشه، فأراد أن يتخلص من هذا المال بعد التوبة، فالواجب عليه ماذا؟ أن يرجعه إلى صاحبه. فإذا لم يجد له صاحبا صرفه في مصالح المسلمين. نعم.
القاعدة 22، قال رحمه الله تعالى: الغرر والميسر ممنوع في المغالبات وفي المعاوضات.
نعم، الغرر في اصطلاح الفقهاء هو مجهول العاقبة، هذا هو معنى الغرر. والميسر كل شيء فيه قمار، مثل النرد والشطرنج على قول وما أشبه ذلك. والمعاوضات تعرفون أنها على قسمين، المعاوضات والمغالبات على قسمين، قسم جائز وقسم محرم. ما ضابط القسم الجائز؟ ما ورد في الحديث: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. وما هو في معناها على مذهب شيخ الإسلام؟ مثل المسابقات العلمية، ما كان فيه سبقا علميا فإنه يدخل في المعاوضات الجائزة أو المغالبات الجائزة. أما المحرمة فإنها في القمار. فالغرر اليسير ممنوع في المغالبات والمعاوضات، لا يجوز في هذا الباب. نعم.
القاعدة 23، قال رحمه الله تعالى: الصلح جائز في كل المعاملات وفي الحقوق إلا إذا تضمن محذور من إسقاط واجب أو دخول في محرم.
نعم، هذه قاعدة أيضا من القواعد المهمة، وهي ضابط مهم جدا، وهو أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح في أبواب الفقه على قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. صلح على إقرار والصلح على إنكار. ما معنى الصلح على إقرار؟ الصلح على الإقرار أن رجل يطلب آخر وأقر هذا الآخر، قال: نعم يطلبني 10,000 لكن أنا ما عندي إلا 5,000، فهل يجوز المصالحة على 5,000؟ يجوز. والدليل ما في قصة كعب ابن مالك وأبي حدرج، حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام فوجد أصواتهما قد ارتفعت، فقال: يا فلان ضع الشطر واقبل يا فلان، فصالحهما النبي عليه الصلاة والسلام على وضع شطر المال. هذا الصلح على إقرار، هو مقر، يقول: نعم أنا علي هذا المبلغ لكن ما عندي، ما أقدر أسدده، ما عندي إلا المبلغ هذا. الثاني الصلح على إنكار، رجل ادعى على آخر أنه يطلبه شيء وهذاك أنكر، قال: ما تطلب من شيء. ثم ذاك رجل مثلا وجيه أو ذو هيئة أو ذو رتبة من رتب الدنيا، فقال: بدل ما أدخل في محاكمات ومهاترات وقيل وقال، خليني أقطع الشر مثل ما يقولون، تعال يا ولد كم تطلبني أنت؟ قال 10,000. قال خذ هذه 1,000 وتوكل على الله. هذا يسمى صلح على إنكار، أو فيما معنى هذا فهذا جائز، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما فإن هذا لا يجوز. فلو دخل في الصلح شرط محرم فإن هذا مما لا يجوز ويحرم، وسبق ذكر بعض الشروط المحرمة فيما مضى. نعم.
القاعدة 24، قال رحمه الله تعالى: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها.
في شيء قبلها؟ في المسلمون على شروطهم؟ أو بعد؟ لا في موجود عندنا المسلمون على شروطهم؟ مرة؟ منا طيب. على العموم بالنسبة لما سبق الصلح، نقول دائما الشروط على 3 أقسام. أنا ظننت أن فيها قاعدة الشروط. الشروط على 3 أقسام: شروط مجمع على جوازها، وشروط مجمع على تحريمها، وشروط محل خلاف. فالصلح إذا تضمن شرطا مجمعا عليه فهذا لا بأس، يعني يمضي. وأما إذا تضمن شرطا مجمعا على تحريمه فهذا محرم، وأما إذا تضمن شرطا مختلفا فيه فإن القاعدة الشرعية الهروب من المشتبهات إلى المتيقنات. نعم. القاعدة الأخيرة في هذا الدرس ما يتعلق بالسبق إلى المباحات. السبق إلى المباحات، من سبق إلى مباح فهو له، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللام في لكم كما قال أهل العلم من أهل التفسير للاختصاص، يعني خاصة لكم. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولذلك كل من سبق إلى مباح فهو ملك له أو له التصرف فيه. من التطبيقات على هذه المسألة ما يتعلق بإحياء الموات، فإذا أذن ولي الأمر في إحياء أرض ما فقام رجل فأحياها بزرع أو ببناء فإنها له. وتعرفون هذه القاعدة مهمة جدا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هل قالها النبي عليه الصلاة والسلام بمنصب الفتوى أم قالها بمنصب الإمامة؟ فمن ذهب من أهل العلم إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها بمنصب الفتوى فإنه لا يحتاج إلى استئذان ولي الأمر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. قالوا: هل هذه بمنصب الإمامة أو الفتوى؟ فمن قال بأنها بمنصب الفتوى فلا يستأذن ولي الأمر، ومن ذهب إلى أن هذه بمنصب الإمامة قالها بمنصب الإمامة فيجب استئذان ولي الأمر. وهذا الآن هو الذي عليه العمل، الآن هو الذي عليه العمل. ولذلك الآن ما تجد أحد يستطيع يذهب للبر الصحراء ويبني بيت هكذا إلا باستئذان ولي الأمر. ما تجد أحد عند الساحل مثلا عند البحر يبني ويقول: والله أحييت هذا المكان، أعطوني فيه صك. لماذا؟ لأن العمل على هذا، أنه لا يجوز لأحد أن يحيي مواتا إلا بإذن ولي الأمر. كذلك من سبق إلى احتطاب شجر فإن له الحق في ذلك. هناك غابة فذهب فاحتطب منها فإن له الحق في ذلك. فإذا جمع الحطب في مكان فإنه قد ملكه، ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. كذلك فيما يتعلق بمقاعد الأسواق وبمجالس المساجد، فمقاعد الأسواق الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. فيجوز لكل أحد أن يذهب ويضع ما يسمى بالبسطة أو بضاعته ويجلس فيها، إلا إذا كان هناك أمرا من ولي الأمر بالمنع، بمعنى ما تجلس إلا بإذن، تأخذ رقم وتأخذ حجم من المكان وتأخذ كذا. لكن هناك أسواق مثلا مفتوحة، مثل أسواق الغنم، أسواق الحطب، تجد مثلا يأتي في السيارة ويقف فيها، هذه إباحة، هذه على الإباحة. فما يجوز لشخص يقول: والله أنت وقفت في مكاني. ما يجوز لأحد يقول: والله وقفت في مكاني، وين مكانك؟ هذه الأرض مباحة للجميع. كذلك مجالس المساجد، السبق إلى الدروس، فمن سبق إلى درس وضع مثل هذه، ما شاء الله كثرانا اليومين، هذه التكاية وضعها فهو أحق بها. ما يجوز أحد يجي يشيلها يقول أجلس في مكانه، أو يوم الجمعة مثلا يأتي إلى الصف الأول، فهو أحق بهذا المجلس من غيره. وهذا مما سبق مما ذكره أهل العلم. كذلك الناس شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار، وهذا الحديث في السنن وإسناده ضعيف، لكن العمل عليه عند أهل العلم من أهل الفقه أن من سبق إلى كلأ أو ماء أو نار فهو أحق به. رجل الآن في الصحراء وجد بركة من الماء، غدير من الماء، فجلس عليه وجاب أغنامه ووضعها، هل يجوز لشخص أن يقول له اذهب عن هذا المكان فأنا أحق به؟ لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن من سبق إلى شيء من المباحات فهو أحق به. نحمد الله جل وعلا أن وفقنا إلى شرح هذه القواعد. الحمد لله يعني مشينا مشي جيد. اسمحوا لي عن الأسئلة اليوم لأني حريص على أن أنهي هذه القواعد إن يسر الله جل وعلا ذلك. والهدايا هذه نتركها للشيخ يوسف الزعري.
قاعدة موجودة يا شيخ، رقم 71.
ها الشروط؟ أنا قايل في قاعدة. طيب خلاص، القاعدة مشروحة هذه بالنسبة للشروط. إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هي نفسها اللي ذكر ضابطها. ثلاث مسائل: شروط مجمع على تحريمها، وشروط مجمع على إباحتها، وشروط محل خلاف. لعلي إن شاء الله في الدرس القادم أذكر نبذة بس يسيرة عنها.